لأن الضيف هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، هو شيخنا وإمامنا وعالمنا وقدوتنا حفظه الله. وأنا جئت لأستفيد أكثر من الحاضرين، ففضيلة الشيخ في قضايا الأمة وأحوال الأمة وربطها بالقرآن والسنة قد لا يجدها إلا القليلون، ومنهم الشيخ حفظه الله. لكن قبل أن تبدأ المحاضرة، وهي عبارة عن فقرات وليست فقرة واحدة، سوف ندخل فيها على الشيخ في بعض الأسئلة المهمة، خاصة هذه الأيام التي جعلت الحليمة حيرانا، ولا يظن الواحد أن أخوان الأمة لا تعنيه، بل تعنينا جميعا. يتعجب الواحد لما يرى في المدينة تنزل آيات عن أحوال فارس والروم، طيب ايش دخل الصحابة؟ هذه أحوال أمة غير إسلامية، لكن الأمة تحتاج أن تعرف. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. هذه حروب بين كفار، لكننا نحتاج أن نعرفها. هذه أمة مطالبون بدعوتها وبإدخالها في الدين، ولهذا الشيخ سوف يتكلم ويربط أحوال الأمة بالكتاب والسنة. لكن قبل أن يبدأ الشيخ، هناك أسئلة، من أحد يعني أن يسأل أثناء المحاضرة الشيخ في أوراق مخصصة سوف توضع، وكذلك عند النداء هناك صندوق خاص للأسئلة، مكان مخصص. وقبل أن نبدأ الشيخ، نذكر أن ضيفنا الأسبوع القادم هو فضيلة الدكتور عبد العزيز الأحمد، الشيخ الدكتور عبد العزيز الأحمد من المملكة العربية السعودية، وهو ضيفنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. نبدأ مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شيخنا نريد على الأقل فرشة أو مقدمة أو لمحة عما يحصل اليوم في أحوال الأمة والناس، شيخ، بين يأس وبين أمل، بين آلام تجرحنا شيخ، سواء في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في كل مكان في الأرض اليوم دم المسلمين أخص دماء، لكن أيضا في بشارات تدل على أن الأمة قادمة ومقبلة، وهي إن شاء الله من ستقود العالم في المرحلة القادمة. بين هذا وهذا بودنا لو تحدثنا شيخنا، وربط هذا بالقرآن الكريم، تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتعث الله تبارك وتعالى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في وقت أظلمت فيه الأرض كلها، كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طرق إلى الله تبارك وتعالى كلها منصدة، لأنها كلها أصبحت سبل الشيطان. ضل اليهود والنصارى وسائر الطوائف الأخرى من المشركين والمجوس وغيرهم، واختار الله هذا النبي ليقوم داعي الله تبارك وتعالى في مكة، وداعي للعالمين، رسول إلى الناس أجمعين. عمر الرسول الرسالي 20 سنة فقط، يعني عمر رسالة الرسول 20 سنة، 10 سنوات أمضاها في مكة رسولا، و10 سنوات أمضاها في المدينة. قبل 10 سنوات المكية 3 سنوات أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ بإقرأ، وبقي بعد إقرأ 3 سنوات لا يوحى إليه، ثم نزل عليه الوحي بعد 3 سنوات: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكذب. 10 سنوات الأولى لم يؤمن بالنبي أكثر من 200 شخص فقط، وفي السنة 9 من أن أقف فقط، يعني كذا محطات عشان نعرف مثل هذا، في السنة 9 منها الرسول أخرج من مكة تحت وطأة أنه أصبح مهدد بالقتل، وذهب ليلقى نصرة، فتوجه إلى الطائف ونزل عند 3 من أشرافها أبناء عبدي علي، وكان هذا أشد يوم رآه الرسول في حياته من الشدة والضيق، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل مر بك يوما كيوم أحد؟ ويوم أحد كان شديد، سنعلم شدته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قتل من أصحاب النبي 70 ومثل في جثثهم، وقف النبي على عمه حمزة بن عبد المطلب وقد مثل بجثته تمثيل شديد جدا، بكر في بطنه وأخذت كبده، فقال: ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا. وسألته: هل وقفت، يعني هل مر عليك يوم كيوم أحد؟ فقال لها: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على أبناء عبدي علي. فواحد منهم قال للنبي: أنت؟ أرسلك الله؟ أنا أمرك ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. والثاني قال له: ألم يجد الله غيرك ليرسله؟ قلت: أنا ماشي، ما حصل واحد ثاني في الدنيا لي شنو رسله إلا أنت. والثالث قال له: والله لا أكلمك، لو كنت حقا رسول الله فأنت أشرف وأعلى من أن أكلمك، وإن كنت تكذب فأنت أحقر من أن أكلم. وهؤلاء مو فقط يعني هذا تبدى منهم هذا الكفر والجحود والإجرام، بل أيضا شيمة العربي العادي اللي هو إذا نزل به ضيف يكرمه، هذا أقل يعني شيء من العرب، حتى هذه تجردوا منها. فلم يسقوه شربة ماء ولم يطعموه، جاي من الطائف وعلى رجليه، النبي ذهب وحده، لا عنده شيء يركبه، ما عنده حمار ولا عنده شيء يركبه ولا معه رفيق من أهل الأرض. يقول النبي: فخرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا في قرن المنازل. قرن المنازل هو مكان الآن يعني الميقات. قال: فإذا جبريل ومعه ملك الجبال، فقال لجبريل: إن الله قد سمع مقالتك وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بأمرك. يقول النبي: فقال لي ملك الجبال: مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، أهلكهم بصك جبال مكة بعضها بعض فيهلكهم. فقال النبي مقالته: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. وكان هذا في عام الحزن بعد أن توفيت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحرسه. وخرج النبي بعد ذلك من مكة سرا مهاجرا إلى المدينة. هذه نهاية 10 سنوات من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والحصيلة لم تكن أكثر من 200 شخص، أكثرهم مشتت، إما الذين في مكة مغلق عليهم، منهم قتل من قتل، منهم يعذب من يعذب، ومنهم الذين هاجر بعضهم إلى الحبشة وهاجر بعضهم إلى المدينة. ذهب النبي إلى المدينة وكان كذلك المؤمنون به قلة، مدينة خليط من اليهود 3 قبائل كبار، والأوس والخزرج، منهم من دخل الإسلام ومنهم من بقي يعني بعد على غير الإسلام. وسمع النبي من الأذى ما سمع من أول ما نزل المدينة وإلى آخر يعني سنة فيها صلوات الله وسلامه عليه، وتعداد هذا قد يطول. حرب النبي في بدر وخرج على غير ميعاد، ونصرهم الله تبارك وتعالى قلة قليلة، نصره الله تبارك وتعالى على جيش خرج لحده وحده، قريش المدربة الذي ترى أنها أقوى القبائل وأعلاها في الجزيرة. وكان الرسول معه 310 رجل، خرجوا لا لقتال قريش، وإنما خرجوا للعير، وفاتهم العير، عير أبي سفيان، ووجد النبي أنه وجها لوجه يعني أمام قريش وقال أشيروا علي أيها الناس. فتكلم بعض الصحابة ثم قام سعد بن معاذ فقال له كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم أنتم الناس، لأن المهاجرين مع الرسول 84 واحد والباقي كلهم من الأنصار. فقال له فإنا قد آمنا بك وصدقنا وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه، ما تخلف منا رجل، ولو ذهبت بنا إلى برك الغمال جهة اليمن لجالبنا معك من دونه. وقال له يعني قم يا رسول الله فلعل الله أن يقر عينك يعني بنا، والله إن لصبر في القتال صدق عند اللقاء. فقال النبي بعد ذلك قوموا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وكان النصر، النصر غير المتوقع قط، ولكن كان النصر فئة قليلة الله تبارك وتعالى غلب بها بهذه الفئة الكثيرة. وقال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم كانت أحد وفيها كثرة عظيمة للمسلمين، وسمعتم مقالة النبي لما وقف على القتلى. وطبعا في أحد وقف أبو سفيان فوق يعني بعيره وقال أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ طبعا المسلمين كانوا الباقي منهم بعد الهزيمة قلة قليلة بقيت مع النبي ومتخصيا، النبي كان متقنع صلوات الله وسلامه عليه، وكان كثير منهم فر بعد ذلك، ولم يبقى في آخر المعركة للقتال مع النبي إلا 12 رجل فقط وامرأة مسوي بنت كعب الأنصاري رضي الله تعالى. وظن المشركون أنهم قضوا على المسلمين، والنبي قال لهم يعني لما قال فيكم محمد فيكم كذا، الأول النبي لما قال أعلو هبل يعني يحيى هبل، فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قلوا الله أعلى وأجل. ثم قال يوم كيوم بدر والحرب سجال. ثم قال ما قالته هذا؟ قال النبي لما قال أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر؟ قال النبي لا تشركوا. ثم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من هذا، وهو في الخندق، فإنه في الخندق ألب اليهود الذين أجلهم النبي بني النضير، ألبوا جابوا قريش وجابوا غطفان وأغروهم بأنهم إذا جاءوا وحاربوا محمد وقضوا عليه يعطوهم يعني نصف ثمار المدينة. وأحيط بالمسلمين في كرب شديد، من أعظم الكرب الذي مر بالمسلمين، والله ذكرها المسلمين بنعمته بعد أن فك عنهم هذا الحصار، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظهر النفاق علانية، النفاق ظهر كفر، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، يعني كان هذه العملية كلها عملية تغرير بنا، غرر بنا الرسول وقال ستنصرون وتفتح لكم وتكونون وتقومون ونحن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته والأمم عادتنا من كل مكان والعرب ضربتنا الآن عن قوس واحدة ولا مخرج لنا، وبدأوا يهربوا من المعركة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لنا، شحق قاعدين شو منتظرين في الحصار هذا؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، ده اللي عندهم يعني شيء من الحياء يعني. قال جل وعلا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار، ولو دخلت عليهم أي بالكفار من أقطارها ثم سئلوا الفتنة يعني الرد عن الدين لأتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني قالوا رجعوا للإسلام، هذا دين محمد رجعوا عنه على طول، كانوا سلموا للكفار ورجعوا. ثم بعد ذلك كانت بعد ذلك الرسول لما انتهى وفتحت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، طبعا الرسول قال بعد الخندق فلنحن نغزوهم إن شاء الله، كانت الحديبية وما كان فيها، ثم كانت فتح مكة، بعد ذلك استقبل الرسول أعظم قوة موجودة في الأرض بعد ذلك، وهي قوة الروم، وذهب بنفسه لقتال الروم. ولم تكن المعادلة يعني متكافئة، ولا هي ما الذي مع كل الذين جندهم النبي لقتال الروم 30,000، والروم كانوا يملكون 4 ملايين جندي في الشام وشمال إفريقيا وفي دول أوروبا، دولة الرومانية ودولة يعني عميقة في صناعة الحرب، وقد دوخت العالم. والدولة الأخرى فارس في إزائه، فالنبي خرج بنفسه لقتال هرقل صلوات الله وسلامه عليه. ونصره الله تبارك وتعالى، لم يأتي هرقل وحصل فيها هذه من النصر ما حصل في تبوك. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد 10 سنوات، ولكنه بعد 10 سنوات يعني المدنية، وفيها أرسل رسائله إلى كل العالم تنذرهم الإسلام أو الحرب. فقال لكسرى: أسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسي. وقال لقيصر: أسلم تسلم، هذه تهديد للحرب، إما أن تسلم وإلا لم تسلم من سيوف المسلمين نحارب، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكاري. هذا يعني الأيام التي مرت على النبي كلها أيام محنة، يخرجون من محنة يأتون في محنة، يخرجون من محنة. وقال الله تبارك وتعالى المنافقين في السورة التي كان يسميها الصحابة الفاضحة، هي سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني في كل سنة محنة وفتنة، هذا توالي. وقال الله تبارك وتعالى المسلمين بعد يعني هزيمة بدر، بعد هزيمة أحد، قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني وأبو سفيان لما سأله هرقل: كيف الحرب بينك وبينه؟ قال: التجار يدال منا وندال منا. هذه السنة السائرة. هذا العصر النبوي تقريبا هو يعني ما جاء بعده من عصور تكرار لهذا الأمر بالنسبة للمسلمين من ذلك الوقت وإلى الآن، ولكن في أوقات تكثر فيها النصر وأوقات يقل هذا فيها ويكون الغلبة للكفار أكثر. ففي أول يعني صدر الصحابة، أول شيء المسلمين جابه فتنة لم يشهدوا مثلها في عهد الرسول، فتنة الرد، فإن العرب ارتدت عامتها عن بكرة أبيه، وظهر مدعي النبوة بكل مكان. في اليمن ظهر الأسود العنسي، وفي نجد ظهر مسيلمة الكذاب، وظهرت سجاح، وهي سجاح ومسيلمة عملوا مثل حلف فيما بينهما، وكان عندهم من الجيوش الجرارة ما يتضاءل بجواره جيوش المسلمين. حتى إن أبو بكر لما تولى الأمر وشاف الرد على هذا النحو، وكان الرسول قد جهز جيشا، جيش أسامة، بعث أسامة، وقال له النبي يعني أمره النبي أن يذهب وأن يطأ به أرض البلقاء، أرض البلقاء أرض دمشق. وكان هذا يعني انتصار لمؤتة التي حصل فيها ما حصل، وقتل فيها أبو أسامة وهو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها، والقواد الذين يعني الرسول أمرهم على هذا البعث. فالنبي قال لأسامة: توفي النبي وهذا الجيش موجود في الجرف ما خرج. فلما توفي النبي رجع أسامة وقال بيتقال عمر، قال له: أرجع الجيش، وين تودي الجيش الآن وتتركنا؟ هو العرب كلها ارتدت، من أين تقابل هذا؟ فقال أبو بكر: أنا أحل عقالة لواء عقده رسول الله، عقد الرسول عقدها، هو الذي عقد لواء الحرب لأسامة، أنا أحله؟ قال: والله لو أكلتنا الكلاب ما كنت لأحل يعني عقدة عقدها رسول الله وأمر بتسيير الجيش وألا يتخلف عنه أحد من الذين فيه. وكان هذا فيه نصر. ثم أرسل أبو بكر بعد ذلك على طول 11 جيش إلى يعني جهات الردة ويعني أخمدها في أقل من عام، وكان أشد حرب حرب بني حنيفة كما قال خالد، يعني قاتلت في فارس والروم فلم أجد قتالا أشد من قتال بني حنيفة. ثم بعد ذلك بدأ المسلمون، أخذ المسلمون بعد ذلك سمام مبادرة وأرسل أبو بكر الجيوش إلى فارس وإلى الروم. في السنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي بخمس سنوات فقط، فتحت بيت المقدس. ودعونا ندخل في مسار آخر وهو مسار المشروع اليهودي منذ بدأ، ونبدأ نمهد له بدخول المسلمين إلى هذه الأرض. الرسول أسري به إلى بيت المقدس وهو في مكة صلوات الله وسلامه عليه، في سنة الحزن، عام الحزن هذا الذي ذهب فيه إلى الطائف وبعد أن مات عمه وليد. الله تبارك وتعالى يعني في هذا يعني كان هذا أشد وقت وضيق عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، سنة 9 من هجرته، كانت في الإسراء، لأن الإسراء كما جاء قال أنه كان قبل الهجرة بسنة. والله تبارك وتعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكان هذا كأن الله تبارك وتعالى فتح آفاق الأرض وآفاق السماء للنبي صلوات الله وسلامه عليه. أما آفاق الأرض فإن الله تبارك وتعالى يعني جعله يصل إلى بيت المقدس ويؤم الأنبياء جميعا في هذا إذان بأن هذا خلاص أصبح هذا خلاص هو وارث الأنبياء كلهم. هذا كم محل الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى بعد إبراهيم، إبراهيم في الشام وأولاده كلهم الأنبياء كانوا من ذريتهم بعده وإلى آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام، هذه مهد كل الأنبياء هؤلاء من نسل إبراهيم. ثم جاء إسماعيل الذي يعني أنشأه الله تبارك وتعالى في مهاجره في مكة، كان هذا إذن إن خلاص هذه وراثة، أن ابن إسماعيل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يرث هؤلاء الأنبياء ويروح يصلي فيهم في الكعبة كعبتهم في مكانهم مسجد الأقصى، يكون هذا إذن ويجمع الله له الأنبياء كلهم يصلون به، ثم يكون العروج إلى السماء ليس من مكة وإنما من بيت المقدس. والله يريه آياته سبحانه وتعالى، آياته في السماء وآياته في الأرض. ولذلك كان أهم المسلمين توجه إلى فتح بيت المقدس وأخذ هذا الميراث خلاص ليكون هذا الميراث بأيديهم. فكان في عهد عمر، ولما فتحت بيت المقدس طلب خساوستها أن يأتي خليفة المسلمين نفسه يستلم المفاتيح. ذهب عمر بنفسه ووقع معهم ما يعرف بالشروط العمرية، يهمنا فيها شرط أخذه عمر بن الخطاب ببصيرته، وهي أنه على نصارى بيت المقدس ألا يؤووا عندهم يهود ولا لص ولا روم، وأن من آوى يهوديا أو لصا أو روميا فإنه يكون قد سقط عهد الذمة له. وهذا من بصيرته، من بصيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لا يمكن اليهود من السكنة في بيت المقدس ولا بيه، وأن كذلك الرومان خلاص الرومان لابد أن يمحوا من بلاد الشام ومصر، ولذلك تتبعهم المسلمون لينهوهم، وكان مقصدهم كذلك أن يذهبوا إلى يعني كنيستهم الشرقية في القسطنطينية وبيه. ولكن وقف الصحابة على أسوار القسطنطينية ولم تفتح بعد ذلك إلا بعد نحو يعني 800 سنة في عهد محمد الفاتح العثماني. شاهد أن المسلمين في هذا الوقت كانوا قلة، الذين فتحوا هذه كانوا قلة، لأن كان أمامهم أكثر من 4 ملايين من جنود الروم ومثلهم من جنود فارس، وحارب الدولتين في وقت واحد ونصرهم الله تبارك وتعالى. وكان هذا طبعا مصداق لقول الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. أنتقل إلى المشروع اليهودي. المسلمين طبعا لما فتحوا بيت المقدس بقيت بيت المقدس 5 قرون في يد المسلمين، ثم بعد ذلك قام النصارى وهبوا وقالوا إن قبر المسيح في خطر وإن هذا مصر المسيح سينزل إلا في ديت وإلا أن يكون بيد النصارى. وهبت أوروبا كلها عن بكرة أبيها تحارب المسلمين، معروف الحروب الصليبية التي استمرت 300 سنة. وتأتي الحملة تلو الحملة، وكان بعض هذه الحملات فيها 1000 مركب، وكان الشعوب الأوروبية كلها اشتركت، الإنجليز والفرنسيين والألمان والرومان اللي هم الإيطاليين، كل أوروبا اشتركت. وجاء فيها أكثر من 3 ملوك، كان يأتي الملك بنفسه يحارب، تلويس 19 ورتشيلد قلب الأسد وملك ألمانيا كلهم. وتأتي حملات كثر حملات، قاومها المسلمون واستطاعوا أن هم يعني يأخذوا بيت المقدس من يد المسلمين، واستمر معهم نحو 100 سنة، حوالي 96 سنة وبيت المقدس معه. ثم هيأ الله تبارك وتعالى صلاح الدين الأيوبي وقام إلى أن يعني طهر يعني بيت المقدس منهم، واسترد بيت المقدس المسلمين وطهرت هذه. وبقي قضية فلسطين بيت المقدس عند الصليبيين، وإنه هذه بأيدي الكفار اللي هم المسلمين بأيديهم، وأنه لابد من العودة إليه. ولذلك لما طبعا قامت دولة بعد يعني دول الضعيفة التي قامت في إثر الدولة الأيوبية، قامت دول متناثرة ضعيفة، ثم قامت دولة قوية للمسلمين وهي دولة الأتراك يعني بني عثمان، وهذه استمرت حكمها في هذه البلاد نحو أكثر من 400 سنة. وكان لهم أهداف، كان لهم عندهم همم عالية، فأرادوا أن يحققوا كل الفتوح التي أخبر عنها النبي بفتح روما، فتح القسطنطينية وفتح روما. ففتحوا القسطنطينية، فتحها محمد الفاتح العثماني، وكذلك حولوا الجيوش بعد ذلك إلى أن يدخلوا ليفتحوا روما العاصمة الثانية الرومي. ولكنهم بعد ذلك لما قامت الدولة الصفوية ضربتهم من خاصرة فيهم الشيعة، واضطروا إلى سحب جنودهم بعد أن وصلوا إلى فيينا في عاصمة النمسا الآن. الأتراك العثمانيين وضعوا الشروط العمرية اللي كان وضعها عمر بن الخطاب قيد التنفيذ في قضية عدم السماح لليهود بالعودة إلى فلسطين قط، فكانوا يأذنون أي واحد غير مسلم يأتي إلى يعني إلى أراضي الدولة العثمانية يعطوه فيزا لمدة 6 شهور إلا اليهودي، بس 15 يوم، لا يمكن في فلسطين إلا 15 يوم فقط، ولا بد أن يغادر. وكان هذا طبعا اليهود لما فكروا في مشروعهم وهو العودة إلى فلسطين لإقامة دولتهم بعد ذلك، طبعا بس أذكر أرجع خطوة للوراء قبل ذكر المشروع اليهودي، وهو أن الحرب التي دخلتها تركيا مع أوروبا، لما انهزم الأتراك العثمانيون في الحرب العالمية الأولى، أول شيء فعله الليمبي أحد قواد الحلفاء، ذهب على طول إلى قبر صلاح الدين وقال له: ها قد عدنا يا صلاح الدين، هذا النصاري الصليبي، هذا عدنا مرة ثانية، يعني خرجنا ولكن نحن عدنا مرة ثانية. ولما انتصر الحلفاء يسمون بالحلفاء على الدولة العثمانية، كان أول شيء عملته بريطانيا هو أن تعطي وعد لليهود الذين ساعدوها في هذا الحرب بأنهم يجعلوا فلسطين وطن قومي لهم. وكان هذا في سنة 1917، الوعد المشهور بوعد بلفور، إن حكومة جلالة الملكة لا تنظر بعين العطف إلى أماني اليهود في أن يجعل فلسطين وطن لهم، إنها ستبذل قصارى جهدها في تحقيق هذا الأمر. وبالفعل بذل الإنجليز قصارى جهدهم، فقد جعلوا فلسطين هذا تحت الانتداب، وسمحوا بعد ذلك للهجرات اليهودية. قبلها طبعا في سنة 1897 كان وضع المشروع اليهودي، وهو إقامة دولة اليهود في فلسطين. هذه الدولة تسير على مراحل، في بعد 100 سنة تتم هذه الدولة امتدادها اللي هو كان في الدولة اليهودية الأولى، وهي دولة من الفرات إلى النيل، لكن تأخذ 100 سنة حتى يتم هذا الأمر، من سنة 1897. بعد 100 سنة يقوم تستمر يعني تقوم دولته. ولم وضع اليهود مخطط كامل، مشروع كامل، قاموا عليه للوصول إلى هذا الهدف وإقامة دولة لهم في فلسطين. كان طبعا من ضمن هذا المشروع أنه يعني إزالة العقبة اللي أمامهم وهي الدولة العثمانية وقد أزيلت، وضعت هذه تحت الانتداب فيها. ثم بعد ذلك سمحوا للهجرات الإنجليز، سمحوا للهجرات اليهود يأتوا من كل مكان، ابنوا مستعمرات. كان العرب والمسلمون ينظرون إلى هجرة اليهود على أنه نوع منا شي سووا في عندهم دولة تحميهم. لكن ثمر هذا ونشط اليهود. ثم بعد ذلك يعني لما استكمل الأمر، استكملت العدة، أرادت بريطانيا أنها تسلم يعني فلسطين لهم، فأعلنت أنها ستنسحب من يعني فلسطين في 15 مايو سنة 1948. كان اليهود قد أعدوا عدتهم. اليهود في هذا الوقت كان عندهم أكثر من 200,000 تحت السلاح. الجيوش العربية التي دخلت 7 جيوش عربية كانت مهلهلة كلها، وجعلوا قيادتها عند يعني رجل إنجليزي اللي هو جلوب باشا، وكان هذا هو يعني رئيس الحرب عند الدولة التي خلقوها كذا من لم يكن لها وجود، اللي هي ما يسموها شرط الأردن، فيها الملك عبد الله، لأنهم أرادوا أن يعطوا يعني منحة لشريف حسين لوقوفه معهم في 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 الحرب ضد الأتراك، فركبوا أولاده هنا، واحد عبد الله في 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 شرق الأردن وفيصل في العراق. شاهد أنه العرب طبعا دخلوا 7 جيوش مهلهلة جدا، ولذلك استطاع اليهود أن ينتصروا عليهم في وقت يعني قياسي، وأعلنوا قيام دولتهم في فلسطين، الدولة الأولى اللي هي بدون يعني الضفة الغربية وقدس وبدون مناطق طبعا الجولان، الأمور اللي أخذوها بعد 67. سار اليهود بعد ذلك قفزة قفزة قفزة، قفزتهم الثانية كانت في 56 بالمعاونة مع ما سمي بالعدوان الثلاثي، فرنسا وبريطانيا. ثم بعد ذلك أجبروا من الرئيس الأمريكي وقتها أيزنهاور على التراجع، واعتبر هذا نصر، وكانت هزيمة كبرى. ثم 67 أكبر هزيمة بني بها لا أقول العرب بل أي شعب في تاريخه، وأخذ اليهود يعني كل ما هو فلسطين الكبرى التي كانت لهم، أخذوها كلها بما فيها كذلك يعني أراضي كانت غير داخلة في فلسطين الأولى كهضبة الجولان. ومنذ 67 والأمر يعني كما تشهدوه، إلا عاش منكم يعني هذه الأمور يعني يعيشها. بعد 73 حرب الهد التي كان فيها يعني نصر جزئي للعرب فيها، ثم للأسف وقعت بعد ذلك معاهدة الصلح والسلام التي كان من آثارها ما نعيشه الآن من هذا التقهقر الذي يعني تعيشه الأمة. يعني نستطيع أن نقول عشان نفتح لموضوع آخر، لأن الأخ الشيخ نبيل حاطط لي لسه قبل كده تحتاج لها 3-4 ليالي نقعد نتكلم فيها. فالأمة يعني كما تشاهدون يعني على هذا النحو، اليهود أصحاب مشروع حققوا مشروعهم، العرب والمسلمين ما عندهم إلا رد فعل، يعني ما في مشروع يعني يعمل فيه، ما في أهداف لهذا الأمر، ولذلك هم حسب يعني رد الفعل القائم. يمكن الحرب الوحيدة التي كانت مع اليهود وكان لها أثر عظيم هو هذه الحرب الأخيرة التي قام فيها أهل غزة بتصديهم لهذا العدوان اليهود. لما؟ أولا لأن هذه أول حرب يقاتل فيها الفلسطينيون قتال حقيقي على أرضه، بل يقاتل قتال حقيقي. إذا استثنينا 73 يعني كان طبعا المصريون عبروا القناة وحطموا خط بارليف، وكانت البادرة لهم، وكسر اليهود كسرة عظيمة، وكان لو أن الأمر استمر على هذا النحو كانت انتهت الدولة اليهودية مثل ما قامت جولدا مائير، كانت هي يعني رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، وعرض التسليم أو استخدام القنبلة الذرية. وأرجو أن تقرأوا كتاب في هذا اسمه التقصير باللغة اليهود المحداد، هذا يجب أن يقرأ، لأن هذه كانت بالفعل اليهود وصلوا على شاف على حافة الانهيار، وهذه المرة الوحيدة التي يعني حربوا فيها من المسلمين حرب حقيقية، وكان البادرة للمسلمين وكادوا أن ينتهوا فيه. لكن في الحروب السابقة كلها كانت يعني المبادرة بيد اليهود وكان الهروب أمامهم. ففي سنة 48 دخلوا أبيت وفضعوا ببعض القرى الفلسطينية وفر الجميع أمامهم، وكان الشعب الفلسطيني في هذا الوقت عامة وأعزل من السلاح، ففروا أمامهم وفرت الجيوش العربية وأقاموا هذه الدولة. في 56 كانت الحرب مع مصر، وكذلك فر الجيش المصري فرار عظيم جدا وسلم كل شيء ووصل إلى القناة. وهذه في حرب 67 كانت هذا أكبر فشل، فإن الجيوش هذه كلها الجيش المصري فر فرار هائل جدا ولم يترك كل شيء. طبعا كان أذكر لكم بعض الطرائف، كنا في وقت سنة 67 بنصحح الشهادة المتوسطة في مدرسة صلاح الدين اللي في المرقاب، وكان المدرسون والناس يهنئوا بعضهم بعضا ان احنا بعد يعني خلص هتفتح لفلسطين بعد ساعتين وخلص بكره حنكون في تل ابيب. فكان ناظرنا واحد اسمه محمد الزعبلاوي من اهل يافا، قال انا عازمكم كلكم عندي، عازمكم كلكم فيها. يمكن انا كنت المخالف الوحيد، فاني خطبت يوم الجمعه اللي قبل لما قال موسى بيان ترى عبد الناصر قفل خليج العقبة، وقفل خليج العقبة يعني الحرب، وفرح الناس بأنه والله حتكون الحرب. فأنا قلت لهم في خطبة الجمعة ترى جمال عبد الناصر سكر خليج العقبة أمام الملاحة اليهودية، وموسى بيان قال هذا يعني الحرب، والناس كلها فرحوا انه حيصير حرب مع اليهود وانه بعد ساعتين حتنتهي دولة اسرائيل من الوجود. بس انا اقول لكم لن ينتصر العرب في هذه المعركة. لان اذا انتصروا يكون احد امرين، يا انا مجنون يا سنن الله تتخلف، وسنن الله لا تتخلف، وانا ما اظن اني مجنون. كان هذا خلاصة خطبة. طبعا قامت الحرب في يوم الأحد، يوم السبت اليهود ما بيبدأوا حرب فيها لأن هذا يوم السبت يوم ثبوته. بدأت الأحد الناس متوقعين وين، مضى كم ساعة ما صارت، ما دخلوا تل أبيب. الاثنين ثلاثاء بدأ يقول لك الجيش المصري ما كان، طبعا كان الجيش المصري في هذا الوقت رجع إلى يعني إلى قناة السويس بعد أن 100,000 بدأوا اليهود فيهم قتل، وهذه تركوا بدون شيء طبعا بدون غطاء بعد أن ضرب اليهود. أول ما ضربوا اليهود ضربتهم كانت في المطارات المصرية، دمروا الطيران المصري كله وهو جاثم على الأرض، حتى إن وزير الدفاع في وقته ما لقى مطار اللي فيه يقول لي سابح سابح سابح. المهم أن تبدت الهزيمة الكبرى بعد 4 أيام. رحت أنا الجمعة اللي بعدها وقلت لهم يا جماعة أنا قلت لكم هذا الكلام في الخطبة الماضية، سنن الله لا تتبدل، لا يمكن يعني أن يهزم يعني هؤلاء الذين يقابلون معهم، وكانوا وزعوا على الجنود صور الممثلين والممثلات وهم رايحين إلى الهدف. لكن الجنود الحقيقة كانوا أشرف من الذين يوجهونهم، قالوا إحنا رايحين للقتال والجهاد، إشلون قلتوا تعطونا صور الممثلين والممثلات، هذا ليس هو المقام لها. لكن سلموهم. أقول كانت أكبر يعني هزيمة، لعلها أكبر هزيمة وقعت في التاريخ على هذا النحو، إن جيش يهزم يعني هذه الجيوش ويأخذ يعني أضعاف أضعاف أرضه في هذه الوقت القياسي 4-5 أيام، سموا حرب الأيام 6 لكن ما كان في كل الأيام ست، يعني هذه هي قتال يعني على هذا النحو. الشاهد يا أخوة، أقول لل أول مرة يقاتل الفلسطينيون قتال على أرضهم، هذه أول مرة، هذه في القتال الأخير، هذا أول مرة يقاتل ناس وهم في سجن، يعني ما وضع الآن يعني إقليم غزة الآن هو سجن، يهود أحاطوه من كل مكان، البحر محط، ومن كل الحدود، حدود الجهة مصر والحدود الجهة فلسطين كلها محاطة، وكان المنافذ التي يخرج منها يعني أهل غزة إنما هو بأنفاق تحت الأرض بين رفح المصرية ورفح يعني الفلسطينية، لأنها كانت مدينة واحدة وقسمت يعني جهة التقسيم فقسمت هذه، فكان الناس يفتحوا أنفاق من تحت الشوارع، فكان هذا والبوابات التي هي بيد اليهود، شعب على هذا النحو وشبه أعزل بيصنع سلاحه في ورش يعني حديدية عنده، ثم يجابه يعني هذا الجيش والآلة العسكرية لليهود على هذا النحو، ويصب عليه أكثر من 10,000 طن من يعني أكثر من 100,000 طن من القنابل والثمار، وتكون هذه نسبة فقط يعني نسبة الشهداء والقتال التي قامت بالرغم من فظاعتها لا تتناسب بتاتا مع هذه النيران التي صبوها على هؤلاء الناس من كل مكان، ثم أن يعني لا يحققوا ما يشاءون ويرجعوا بعد ذلك، ويبقى الشعار المرفوع يعني هو شعار الإسلام والثبات، أول مرة يرفع الفلسطينيون في حربهم، الفلسطينيون قاوموا، لكن كانت هذه المقاومات دائما إما باسم الوطنية باسم الاشتراكية باسم الشيوعية باسم غيرها، لكن أول مقاومة وأول قتال يكون باسم الإسلام، وأن هذه باسم لا إله إلا الله، وأن قادتهم خطاباتهم يعني خطابات هنية هي أشبه بخطابات يعني خليفة الراشد وإمام من أئمة الإسلام، فهذا كان هذا أقول يعني أول مرة في هذا العصر في تاريخ هذه القضية وتاريخ هذا المشروع يقابل اليهود بهذا، وأنا قلت إن انتصر المسلمون في هذه وسينتصرون إن شاء الله ستكون هذه بداية النهاية بالنسبة لهذه الدولة إن شاء الله، وهذا الذي سيكون إن شاء الله بحوله وقوته سبحانه وتعالى. على كل حال المشروع اليهودي مشروع عمره 100 سنة وقد حقق هذه القفزات القائمة، والمسلمين ليس لهم مشروع، ما لهم مشروع لمجابهة يعني هذه الأخطار، والخطر اليهودي كان أكبر خطر هو جابه الأمة الإسلامية، يعني الأمة الإسلامية جابهت أخطار قبل هذا كخطر الصليبيين، استمر 300 سنة، المسلمين استمروا 300 سنة يحاربوا الصليبيين وكانوا يحاربوهم متفرقين، لكن صلاح الدين الأيوبي يعني رحمة الله عليه لما وحد مسلمين في سوريا وفي لبنان، يعني الأيوبيين شنو؟ الأيوبيين كانوا لهم قرية مدينة واحدة في بلاد الشام، ثم إن الله تبارك وتعالى يسر لهم الحصول على مصر والحصول على بلاد الشام كلها، ثم قامت يعني لما قام صلاح الدين يعني رحمه الله فإنه استطاع أن يوحد المسلمين، أزال يعني حكم الصليبيين بعد 300 سنة من الحروب، وبعد أن مكثوا في بيت المقدس وحدها يعني 100 سنة، ولكن كان هذا هذا خطر، خطر تتر قبل هذا كان خطر ماحق وكاد يفني الأمة كلها، ولكن لما قامت الأمة وقام المصريون بعد ذلك في يعني ب ب ب ب ب نفاح و و و و و و و وقيام علماء الأمة للتصدي لهذا، وقام المصريون وكانوا ينتظرون يعني تتر بعد أن أنهوا الشام وأنهوا كل ممالك الإسلام في آسيا كلها أنها خلاص، قالوا لحكام مصر من المماليك سلطان قطز قال لهم يلا حضروا حالكم احنا جايين عشان نرجعكم عبيد يعني كما كنتم. فنهضوا لهم بدفع العز بن عبد السلام رحمه الله، ونهض لهم يعني المسلمون، وكانت الكثرة العظيمة لتتر، وأزيل بعد ذلك هذا الخطر الأكبر الماحق الذي كاد يقضي على المسلمين جميعا. وأذكر يعني كلام الشيخ الإسلام في محنة التتار، هذه ينبغي أن يذكرها. يقول في محنة التتار في دمشق: قام الناس في دمشق يقولون كل أسباب الكرب التي نحن فيها، من السبب فيها؟ تخيروا ماذا يقولون؟ من السبب فيها؟ قال: السبب فيها هو محمد بن عبد الله، هو اللي جاب لنا هذا الدين وخلى الناس يعادون من كل مكان، ولولا هذا الإسلام ما عادون هؤلاء ولا جاء هؤلاء ولا جاء هؤلاء. وصل الناس إلى هذا الحد. وفين هذا؟ في الشام، في الشام، في بلاد الشام يقولون هذا الكلام من ناس مسلمين ورثوا الإسلام هذه، وعرفوا تاريخ الإسلام هذا أنه ما كان لي يعني أهل الشام ولغيرهم من هذه الشعوب التي انضوت تحت الإسلام عز وتمكين إلا بهذا الإسلام، لكن لما جاءهم يعني هذه الهجمة من التتر كان هذا يعني حال هؤلاء المنافقين وردتهم ورجوعهم عن هذا يعني الدين. ثم المهم كان النصر. على كل حال يعني الله تبارك وتعالى أخبر بأن هذه الأمة مبتلى، وأن ابتلاءاتها تكون في آخرها أكثر، لكنها موعودة بالنصر والتمكين إلى آخر الزمان. ما هو النصر والتمكين يعني في وقت الرسول فقط أو في وقت الخلافة الراشدة وغيرها؟ لا، الفتوح التي فتحت وجاءت للمسلمين حتى بعد عصور الخلافة الراشدة كفتوح بني عثمان كانت شيء هائل جدا في التاريخ. بني عثمان فتحوا أكثر يعني معظم أوروبا، فتحوا القسطنطينية وفتحوا معظم أوروبا كلها، وقفوا على أسوار القسطنطينية، وكان هذا فتح عظيم جدا ما صنعه صلاح الدين من تخليص المسلمين من أكبر كارثة ومشكلة في وقتهم هذا، وهي يعني الجيوش الصليبية لأوروبا كلها التي كانت أخذت هذه، وكانت خلاص في بعض الحملات كانت جردت للذهاب إلى مكة وهدم الكعبة وإنهاءها، وقالوا خلاص هذه الحملة هي مقصدها مكة. فقيام يعني المسلمين، أقول المسلمين، جابه أخطار عظيمة أعظم من هذا الخطر حتى الذي نقابله الآن، وهو خطر اليهود وخطر تسلط يعني دول يعني الغرب والاستعمار على المسلمين. ولكن يهيئ الله تبارك وتعالى يعني في كل وقت من يقوم بأمر الجهاد في سبيل الله، وينصر الله تبارك وتعالى به الإسلام. وهذه بشرى النبي أن هذا إلى آخر الزمان، وأنه لا يزال يعني المسلمون يعني بخير، وأنهم يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق مقاتلين على أمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذا أمر يعني لا بد أن يقوم هذه الأمة يعني إن شاء الله عافيتها كانت في أولها وفي آخرها، يجعل الله تبارك وتعالى لها العافية، وفتوح الكبرى تكون في آخر يعني حياة هذه الأمة. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور يعني المهدي الذي يعني يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ودخول الإسلام إلى كل بيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام. يعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الكفر وأهله. فالإسلام منصور بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن لابد أن تعتبره هذه الأمور. وأنا قدمت بالحياة الرسالية للرسول، انظروا المشكلات والفتن والأمور العصيبة التي مر بها رسول الله نفسه، يعني خلاص ما في شيء، ما في إلا خطوة واحدة وانتهي الإسلام. يعني أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الغار، يقول: يا رسول الله والله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. خلاص يعني هذا، والرسول مطلوب حي أو ميت. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. والله جعل إخراج النبي سالما من هذا نصر. قال جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا ما في الغار لا له إلا واحد بس نصيره من أهل الأرض كل واحد. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه فأنزل الله سكينته عليه وإله بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. كلمة الذين كفروا شنو؟ أن يذبحوا أن يقتلوا. فجعل الله سفلى وكلمة الله هي العليا دائما. فقد أنجاه الله تبارك وتعالى وأبقاه ليدخل مكة بعد ذلك يعني منصورا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هذا رسول الله هذا كان الحال في مكة. حال في المدينة ما بقي شيء يعني في بعض الأحيان ما بقي شيء يعني في أحد إيش بقي؟ ما بقي شيء. بقي المسلمين هذا والكفار على رؤوسهم واقفين. ولو علموا أن هذا رسول لسه موجود وأبو بكر موجود وعمر موجود كانوا فتشوا عليهم في البقية الباقية وقتلوهم. لكن الله أبقى. انظر المحنة بس هذه محنة في نفسها محنة عظيمة فتنة. كذلك في الخندق إيش بقي؟ ما بقي شيء يعني لم يبقى شيء لم يبقى لو خطوة واحدة ودخلوا دخلت هذه الجيوش من أقطارها شق إسلام ما بقي إسلام. حتى بدر التي حصل فيها النصر النبي وقف وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعد. هذه كلها 313 رجل وجيش جاي بحده وحديده وين يروح هؤلاء؟ ما لهم شيء. والنبي يرفع به السماء يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة إذا هلكت هذه العصابة لا تعبد ما يبقى لك دين في الأرض. والنبي يرفع رداء النبي يقع من شدة يعني رفعه ليديه يرفع ويقول يا رسول الله بعض من أشد كرم فإنه منجز لك ما وعدك. احنا مؤمنين بموعود الله لا بد يكون نصر. يقول بعض من أشد كربك إنه منجز لك ما وعدك. فهذا أمر عظيم. أنا أقول هذا لنعلم أن المحن التي تمر عليها الأمة يا أخي ليست نهاية المطاف. هذه ليست نهاية المطاف. هي واحد بدي نخلص من هالكلام كله الذي قلناه أن المحن التي تمر بالأمة هي مش النهاية خلاص. والله إحنا انهزمنا خلاص نستكين ونجلس وتنتهي الأمر. لا انهزم بعدين ننتصر قمنا. هي واحد. الأمر الآخر أن الجهاد الكفار ماضي إلى يوم القيامة. هذه فريضة الماضية إلى يوم القيامة لا يجوز أن تتعطل بعد ما فرضت ماضية. وأن هذا الجهاد لما فرضه الله على المسلمين ما كانت هناك قوة مكافئة. ما هو المسلمين قد الكفار ولا عشرهم. لا كان المسلمين قلة جدا بجوار بحار متلاطفة من الكفر. وأمر المسلمون أن يقاتلوا كل الكفار. قال لهم الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم كلهم يقاتلوكم قاتلوا. وين نروح مع هذه البحار المتلاطمة فرس وروم وعرب وقبائل من كل مكان واللي وراهم واللي وراهم واللي وراهم. لكن أمر المسلمون بالقتال.
لكن الشيخ أنا طرع عليه وقت أتكلم قلت عن غزة قلت أنهم ينتصرون النصر. وبعض الكتاب من السدة الشيخ أو من الناقمين كانوا على الجهاد الإسلامي أصلا أو على دائما يصفون الإسلام بأنه فشل وأن 1300 قتيل و 6000 جريح. وين النصر وقد دمرت غزة؟
أول شيء هذا نصر عظيم. أول أمر فيه هو ثبات المجاهدين في وجه هذه الآلة العسكرية وثباتهم وبقاءهم على ما هم عليه. هذا نصر كبير يعني أن يثبت المقاتل وأن يبقى على عزيمته وقوته وأمره ولا يفر ولا يستسلم. هذا أعظم نصر. هذه واحدة. والأمر يعني في بيان لهذا ما في واحد من أهل غزة ولا امرأة رفعت علم أبيض للإسلام. هذا أمر غريب، يعني ناس 1,750,000 في سجن محاط بهم من كل مكان ولا مهرب، وتصب عليهم النار على هذا النحو، وترسل عليهم المنشورات يعني استسلموا هذه وارفعوا، ثم ما يوجد واحد يرفع راية بيضاء ويقول استسلمنا. هذا أمر عظيم. فالثبات نفسه هذا واحد. الأمر الآخر، هدف العدو من هذه الحرب هو كان هدفه معلن، إن والله إنهاء حماس بقتل قادتها وإنهاءها وتجريدها من سلاحها وخلاص ديت، وإحلال قوة أخرى من الفلسطينيين ممن يسالمون اليهود ومشيين في طريقتهم محلهم، وهذا تحقق ضده. فإن حماس والمنظمات الفدائية كلها خرجت باقية وخرجت منتصرة، ولم يستطع اليهود أن ينالوا منها، بل أصبحت مو مقبولة، مقبولة ومحترمة ومستجابة من العالم أجمع، حتى من أعدائها، حتى من الذين تآمروا عليهم مع اليهود وقالوا اذبحوهم خلصونا منهم شيلوهم، سواء كانوا فلسطينيين أو عرب أو غيرهم، كانت المؤامرة إن والله خلصونا من هؤلاء، فبقوا وتجذروا وأصبحهم يعني مو محترمين عند هؤلاء فقط بل حتى عند الكفار، بل أصبح جهادهم مشروع. وهذه القضية هي القضية التي يعني كان الخلاف عليها. اليهود استطاعوا أنهم يجعلوا قتال الفلسطيني على أرضه مناوئة لليهود إرهاب، علما أنه في كل القوانين الدولية حتى قوانين الكفر المعمول بها أن أي أمة محتلة حق الدفاع لها ضد من احتلوهم الدفاع بكل وسيلة، هذا حق مشروع. فهذا الحق الذي كان ينبغي أن يكون للفلسطيني كبقية شعوب العالم، شعب والله يحتل، أخذت أرضه وانتهكت أعراضه وأخذت أمواله، له الحق بالدفاع، ما يندفع عن نفسه، هذا العرف عند الكل. أما بالنسبة للإسلام فهذا فرض، يعني بالنسبة للإسلام اللي هو جهاد الدفع، سموه جهاد الدفع، هذا فرض واجب حتى على من لم يجب عليه القتال، من شيخ كبير، من امرأة، من كل دين، ما عليهم قتال، يعني هذا ما عليه قتال، لكن يصبح القتال واجب، يصبح القتال وجوب القتال في قتال الدفع واجب على النساء، واجب على كل أحد إنه يقاتل، ما هو معذور، لأن هذا دفع. وهذا كذلك في قتال الدفع لا يسمع فيه لأي رأي مخالف ولو كان رأي الإمام، يعني لو رأي الإمام يقول لهم لا تقاتلوا العدو يجب يخالفوه، رأي الأب إنه يقول لابنه لا تخرج للقتال يخالفه، رأي الزوج إنه يقول لزوجته لا تقاتلي ولا تخرجي للقتال، لا تقاتلي هؤلاء ولا تدافع عن نفسك تخالفه. فهذا أمر متفق عليه، ما في خلاف بين المسلمين أن قتال الدفع واجب على الجميع وأنه يجب على النساء كما يجب على الرجال. أما قتال الطلب فهذا على الرجال وعلى القادرين، وله شروط، لا بد من موافقة الإمام، ما يقاتل إلا بإذن الإمام، أما ده لا، هذا ما في إذن، وإذا أمر بخلافه يعصى. يعني الأب لو أمر بخلاف يعني قتال الدفع يعصى، وإذا الزوج أمر زوجته بألا تقاتل يعصى. فإذا شاهد أن هذا القتال اللي هو قتال مشروع لأهل يعني غزة الذين وقعوا وهم واقعين تحت احتلال، والاحتلال كذب على الناس وقال لك إن هذه الأرض إحنا انسحبنا منها وتركناها، لكن أكبر كذبة وقعت في الظن في التاريخ، وهذا شيء ما له مثيل، إن محتل يروح يجيب قطعة من الأرض اللي احتلها ويجعلها سجن ويحط الشعب فيها وهو يقف برا ويقول أنا من محتل، لا ما تمشي علي قوانين الأمم المتحدة في إني قوة محتلة، وهؤلاء القوة اللي هم في هذا السجن ما يستطيعوا أن يتصلوا بالعالم الخارجي ولا يخرجوا ولا يعلنوا دولة، لا هم دولة ولا هم ملحقين بدولة ولا هم
ولا أحد يعترف بهم، والعدو يستطيع أن يدخل لهم في كل وقت ليفعل بهم ما يشاء. هذا وضع لا مثيل له في كل التاريخ، وهذا الذي كان. شاهد أن هؤلاء أصبح الآن بعد قيامهم هذا أصبح حق الدفاع اعترف به الكل، حتى الغرب اعترف به إن دول لهم حق الدفاع عن أنفسهم، يعني لهم حق أن يحملوا السلاح. وكانت اليهود قد أقنعت العالم إن هؤلاء كل واحد يحمل السلاح، فلسطيني يحمل السلاح يصير إرهاب، وأن هذه حماس إرهابية. أصبحت حماس الآن قوة مشروعة تحمل الجهاد وتقاتل عدوها، وأصبحت قوة مشروعة مو عند المسلمين، عند المسلمين هذا ما مفروغ منه، لكن حتى عند الكفار أصبح ما ترى فيه عند الكفار. هذا نصر من هذه قفزة يعني في النصر. الأمر الآخر، هذه أصبحت بداية الشهداء، وجود شهداء، وجود خسائر مالية، هذه إخوة الله جعلوا جزء من النصر، يعني أن يموت ناس ويستشهدوا هذا نصر في الإسلام، نصر كما قال الله تبارك وتعالى ويتخذ منكم شهداء. فهذا جاء من الله تبارك وتعالى في معرض يعني الخير من الله تبارك وتعالى المسلمين، أنه يتخذ منكم شهداء. فيقول الله يتخذ منهم شهداء، هذا تكريم لهم، لأن الشهيد مكرم عند الله تبارك وتعالى. فالقتل الذين قتلوا هؤلاء لا شك أن هذه كرامة لهم من الله تبارك وتعالى. ثم إن اليهود في قتلهم للنساء والديات ظهر يعني كذبهم، وظهر إن هذا الذي يعملوه ما بيستهدفوا فقط يعني يستهدفوا والله اللي بيحمل السلاح ضدهم أو هذه، لا ده بيستهدفوا الإبادة، وهذا اللي عملوه. لأن أول منشآت دمرها اليهود، أول منشأة دمروها هي جامعة غزة، جامعة إسلامية. انظروا هذا حقدهم على أن هذه منبع الإسلام. ثم كل شرايين الحياة، يعني المدارس، المعاهد، المساجد، المساجد كلها استهدفوا، لأن هذه هي. ثم بعد ذلك قتلوا الناس في أماكن الإيواء، يعني أكثر الأطفال والنساء اللي قتلوا، قتلوا وين؟ قتلوا في أماكن إيواء، يعني أماكن هي محمية. حتى يمكن أنتوا الآن شفتوا هذا بكيمون، هذا مال الأمم المتحدة، يصرخ وإن هذا شلون؟ شو يصير هذا كده؟ هذه يعني هذه منظمات الأمم المتحدة، شو يعملهم بالشكل هذا؟ وهم ما ضربوها فقط، ضربوها لأن الناس لجأوا إليها، وهذا هدف من أهدافهم، هدف من أهدافهم الاستئصال والإبادة، هذا هدف من أهدافهم. فهذا كمان ظهور يعني اليهود، ظهور إجرامهم على هذا النحو، هذا نصر. ثم بقاء السلاح يعني في يد الفلسطيني، وبقاء الجهاد بالشكل هذا، واعتراف الأمة كلها بالشهادة، يعني الأمة الآن كلها يعني أصبحت معترفة بالجهاد. وأنتم شفتوا القرارات التي خرجت بها يعني القمة العربية، أن هذا أصبح حق مشروع له، أن هذا حق مشروع لهؤلاء، ولهم أن يقاتلوا. ولذلك الدعم الذي جاء هذا ليس دعم فقط ل يعني لبناء المدارس والمستشفيات، بل لبناء هذه القوة ليدافع هؤلاء الناس عن أنفسهم. فهذا نصر بكل مقاييس، نصر يعني لم يتحقق، بأن أرى نصر بكل المقاييس. ومن ضمن هذا أنه أول مرة يقاتل فيها الفلسطينيون على أرضهم بسلاح حقيقي، قبل كده قاتلوا بالحجر فيما يسمى بالانتفاضة الأولى والثانية، وكان هذا نوع من الغضب وهذا نوع من القتال على كل حال. لكن أن يقاتلوا بسلاح بيض وهم الفلسطينيين وعلى أرضهم، كان الأول بيقاتلوا من أراضي أخرى، من الأردن، من شرق الأردن ومن لبنان، هذه الجبهات اللي كانت فتحت لهم. أما في بقية الجبهات في مصر وفي سوريا ما فتح لهم يعني أي جبهة فيها، وكان يقاتلوا من الخارج ويتترسوا مثلا الآخرين اللبنانيين أو الأردني. لكن أول مرة يقاتلوا من أرض فلسطين المغتصبة، وقالوا بهذا الأمر. ثم يثبت المقاتلون على يعني عقيدتهم وعلى عزمهم، وأنهم مواصلون المشوار، وأنهم ما استسلموا، ما انتهوا، قالوا والله دي. وعدوهم الذي يرد، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لعملوا ما خير ما نالوا خير، وإنما نالوا كل الشر، نالوا الخيبة والهزيمة والخزي والعار يعني في العالم. والشهداء الذين تركوهم شهداء، القتل هؤلاء ما قتل. لا يجوز أن نحن نعتبر المسلم الذي يموت في معركة أننا قد خسرناه، بل كسبناه، كسبناه لأن هذا شهيد وقدم. وتقديم الشهداء باب عظيم من أبواب النصر، وقد جعله الله تبارك وتعالى باب للنصر، قال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهذا خير بكل المقاييس. أما الذي يظن أن هذه هزيمة هذا مطموس، ما يعرف يعني طمس الله بصيرته، ولا يعرف حتى بمقاييس الكفار، ما يعرف الدين، ما يعرف أي مقاييس. نعم
شيخ، نختم بهذا السؤال شيخ. أسباب النصر، أما اليوم هذه جولة من الجولات انتهت، ولعلك ذكرتنا شيخ في سفيان لما انتهت معركة بدر قال اعلوا هبل، والصحابة ردوا الله أعلى وأجل، وكان رجل يعلن نهاية القتال وانتصارهم، ونفس الوقت كان المسلمون يرمون الصواريخ على إسرائيل، فكان في نفس الوقت تناقض أصلا بكلامه والواقع، لكن نحن نصدق أهل الإيمان بأنه هم منتصرون بلا شك. شيخ أسباب النصر، الأمة الآن كل واحد فينا مطالب بأي شيء حتى يحقق النصر لهذه الأمة، لو باختصار شيخ.
يعني أسباب النصر في الأمة لابد طبعا في أسباب، أول شيء يعني سبب معنوي وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والتمسك بدينه، وأن يكون هذا ما في نصر للمسلمين إلا بأن يؤمنوا بالله وأن يخلصوا الدين له، وأن يعلم أنه هو يعني ربهم وناصرهم سبحانه وتعالى، ويعتصموا بحبله جل وعلا. ثم يتخذوا الأسباب المادية التي أمر الله تبارك وتعالى بها من إعداد العدة لعدوهم، وإعداد العدة يشمل أمور كثيرة كما قال الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم الوحدة الجامعة، المسلمين في الحقيقة طبعا ما وقع لهم ما وقع من هذه الخسارة إلا بعد أن ضاعت خلافة المسلمين، يعني كالمسلمين خلافة يعني يقاتل بها، فالإمام جنة ويقاتل من ورائه، جنة يحتمى به. أما إذا كان المسلمين ليس لهم يعني خليفة ولا إمام ويحاربون شذر مذر كما هو الحاصل منذ يعني وقوع بلاد المسلمين تحت يعني بعد الحرب العالمية تحت الاستعمار وتمزيق دولهم على هذا النحو، وأصبحت كل دولة كثير، فإن الحروب التي خاضتها الأمة متفرقة ما حققت أي شيء. حرب مثلا 48 دخل 7 جيوش عربية لكنها كانت شراذم وما في بيت. فلا بد أن يكون يعني من أسباب النصر أن يكون المسلمون أمة وتقاتل عدوها تقاتله، هذا أنا نقول في 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 قتال الطلب، لكن في قتال الدفع لا، قتال الدفع ما يحتاج الأمر دي. قتال الدفع يجب على كل أحد أن يقاتل العدو الذي يغزوه في 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 أرضه وفي بلده، هذا أمر ما دي. سواء في إمام ما في إمام في هذه لابد، هذا واجب على كل مسلم أن يدفع يعني عن نفسه، وأن يدفع يعني العدو بما يمكنه هذا. لكن كنصر يعني على الكفار لابد أن يكون هناك يعني إقامة علم الجهاد، أن يكون المسلمين مشروع، خطة مشروع. يعني ليش انتصر اليهود وهم قلة في العالم؟ اليهود الآن لا ما هم أكثر في العالم كله، حوالي 15 مليون فقط، اللي في فلسطين منهم حوالي 5 ملايين إلى 6 ملايين، في الولايات المتحدة فيه 5-6 ملايين، والباقي مفرقون يعني في العالم. لكن ليش هؤلاء الناس الآن عندهم يعني ممكن قوتهم يعتبروها القوة الرابعة في في في, في العالم؟ لأن هذا هؤلاء عندهم مشروع، عندهم مشروع، وأمة تحت السلاح كلها، الرجال والنساء كلهم تحت السلاح. يعني إسرائيل تستطيع أن تجند الآن، هم 5 ملايين لكن يستطيعوا أن يضعوا 1.5 مليون تحت السلاح، تحت الطلب. فكل واحد فيهم رجل أو امرأة هو تحت السلاح، وبعدين لهم مشروع، مشروع والله عندهم هدف. هذه أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، حنقيم الهيكل الثالث نعمله بالشكل هذا بيت، ولهم مراحل يسيرون فيها. أما المسلمون الآن دول مشتتة وليس لهم مشروع، من هم؟ إيش هدف يعني؟ فلذلك الذين يكونون هكذا على هذا النحو المشتت بلا مشروع وبلا هدف، وإن كل دولة يعني يلا تحافظ على يعني إمكانتها وعلى نفسها وتفكر وحدها وتأخذ قرارها بنفسها، وبعدين التجمعات التي صارت في بلاد المسلمين تجمعات مهلهلة. يعني الجامعة العربية عندما قامت أقامها الإنجليز عشان يدخلوا الجيوش العربية في حرب يعني 48 وانهزم، وكان هذا الهدف المعنى. ولذلك الجامعة العربية هذه مواقفها من ذات اليوم لهذا اليوم نجد أنها يعني تجمع بلا، فما في المسلمين للأسف يعني وحدة تجمعهم. إذا قامت لهم وحدة تجمعهم وكان لهم مشروع في الحياة، ومشروعهم في الحياة هذا والله مثلا القيام بهذا الدين، ينصرهم الله تبارك وتعالى ولو كانوا قلة. يعني صلاح الدين كان عنده مشروع لما قام ووحد سوريا وأرض الشام وأرض مصر، عنده مشروع، مشروع أنه هو طرد الصليبيين وإقامة هذه وإقامة دولة الإسلام. وقام ومن الأيوبيين، الأيوبيين مجموعة هاي صغيرة جدا ما هي، لكن نصرهم الله عز وجل. كذلك من الأتراك العثمانيون؟ إيش أصلهم؟ مغول، هذه قبيلة مغولية من منغوليا في وسط آسيا وجاءت مرتحلة إلى يعني تركيا ووقفوا أرض وكانوا ناس أهل فروسية ثم قاموا عرفوا الإسلام كثير. كلهم مشروع إنهم والله ينصروا الإسلام. فلما قاموا بهذا أول شيء حازوا ممالك المسلمين كلها، ووجهوا جهودهم جنودهم بعد ذلك إلى فتح قسطنطينية، وفتحوا محمد الثاني محمد الفاتح كان هو تقريبا السلطان الثالث في بني عثمان اللي قبله، يعني عملوا تجميع الأمة هذه في المدينة. وهم أقل يعني نقدر نقول إن العثمانيين كنفسهم ما هو كل الأتراك، والأتراك أصلا اللي هم سكان تركيا ما هم عثمانيون، العثمانيون أصلهم مغول، ولكن لما قاموا ونصروا الإسلام بقي حكمهم أكثر من 400 سنة قائمين. وكان يعني مما يذكر لهم يعني وعيهم السياسي المستقبلي إنهم في كل دولة العثمانية ما كانوا يسمحوا لليهودي الذي يزور أرض يعني الخلافة العثمانية أن يأتي إلى فلسطين إلا 15 يوم فقط، يعطوا كل واحد غير يهودي 6 أشهر، لكن يهودي بس 15 يوم. وظل هذا معمول به، ولذلك لم يستطع اليهود أن يأتوا ويهاجروا مرة ثانية لإقامة هيكلهم الثالث إلا بعد أن دمرت الدولة العثمانية. فأي ناس يقومون بأمر الله تبارك وتعالى وبالجهاد في سبيل الله ينصرهم الله تبارك وتعالى. نعلق إن شاء الله خير على قيام يعني إخواننا المسلمين في غزة بمشروعهم الجهادي، وإن شاء الله مشروعهم الجهادي يمتد، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل به يعني دولة اليهود، وأن يكون هذا المشروع ممتد إن شاء الله وليس فقط يعني لغزة وحده. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. من أين يأتي النصر للأمة بعد ذلك؟ ممكن يأتي من يعني من مكان ومن ناس ما تتوقع أن يكون منهم هذا، وهذا في كل التاريخ، في كل تاريخ الأمة الإسلامية سواء هذا الأتراك العثمانيين، الدولة الأيوبية، مماليك مصر، قطز، من قطز؟ إيش كان؟ مملوكي مباع. وبعدين لما قام لله تبارك وتعالى، قام لله وكان يبكي يعني في 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 معركة ويقول اللهم لا تنصر فلان، انصر دينك وانصر كتابك، ونصره الله سبحانه وتعالى. أي إنسان يقوم بنصر الله عز وجل الله لا بد ينصر، لا بد ينصر، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله يقوي عزيز. واللام للقسم، يعني والله لا ينصرن الله من ينصر، كل من ينصر الله لا بد أن ينصره الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى.
نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن الخالق على هذه المحاضرة إجابته على عمل الكلام ونسأل الأخ الكريم قد تناول أسئلة مميزة وإلقاء جانب موضوعي في الإجابات من التواصل مع الشيخ سواء مع الإطلاع أو في أمام التواصل في المسجد. بإذن الله تعالى أشكر حضرتكم وحضراتكم المستمعين والمستمعات وأسأل الله تعالى